وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة، ونسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم ممن يجتمع في هذه الحياة على طاعة الله. أنا أتمنى من كل من يستمع إلينا الآن أن يستشعر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله أن يحقق لنا هذا الأمر، فاستشعروا هذه النية في هذه الدقائق المعدودة، لعل الله عز وجل أن يجعلها لنا ولكم في ميزان الحسنات في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، لا زال حديثنا عن غزوة بدر، هذه الغزوة التي سماها الله عز وجل في القرآن بالفرقان، التي فرق الله جل وعلا فيها بين الحق والباطل. تحدثنا عن بداية هذه الغزوة، عن رؤيا عاتكة، عن خروج المشركين. حينما خرج المشركون كانوا يخشون أن يخرج عليهم بني كنانة من خلف ظهورهم. هنا وللمرة الثانية يتبدى لهم الشيطان، تبدى لهم في دار الندوة على شكل شيخ النجدي، وتبدى لهم الآن. الشيطان يريد أن تقع هذه المعركة، يريد أن تقع هذه الحرب لعلها أن تقضي على الإسلام والمسلمين. فتبدى لهم في صورة سراقة بن مالك، فقال لهم: أنا سراقة، وأنا أضمن لكم أن لا يقدم عليكم أحد من بني كنانة من وراء ظهوركم، وسأخرج معكم لقتال محمد، كما قال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. خرج المشركون بأحلاسهم وأقتابهم، وخرج أهل الإسلام. حينما خرج المشركون خرجوا بكبرهم وخيلائهم، ولهذا قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. انظر خروج المشركين على هذه الحالة، ثم تأمل إلى معسكر الإسلام، إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع صحبه الكرام رضوان الله عليهم. أول هذه المواقف أن الصحابة رضوان الله عليهم كما تقدم في حلقات مضت لم يتهيأوا لمعركة ولم يتهيأوا لقتال، وخرجوا بأعداد قليلة من الرجال وبأعداد قليلة من الإبل وبأعداد قليلة من الخيل. فكان كل ثلاثة من الصحابة وعددهم 317 رجلا يعتقبون بعيرا، بمعنى أن فلان يسير ثم بعد ذلك ينزل ويركب الثاني ثم بعد ذلك ينزل ويركب الثالث، وذلك لأنهم لم يجدوا بعيرا لكل فارس ولكل جندي من جنود هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد هذه الأمة وهو عظيمها صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون له بعيره الخاص الذي يسير به أمام هذا الجيش. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش في حياته أبدا وهو متميز عن أصحابه، لا يتميز عنهم بلبس، ولا يتميز عنهم بمال، ولا يتميز عنهم إلا بالنبوة التي أكرمه الله جل وعلا بها. كان النبي صلى الله عليه وسلم كسائر أصحابه يعتقب بعيرا مع ثلاثة من الصحابة، وهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو لبابة. فيسير النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينزل ثم يسير مسافة ويركب علي بن أبي طالب ثم يسير مسافة ويركب أبو لبابة رضي الله عنه وأرضاه. لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب وأبو لبابة وانتهى دوره من ركوب ظهر الناقة أراد أن ينزل ليركب أحد صاحبيه، فهنا اتفق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو لبابة أن يتنازل عن حقهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أنت تركب ونحن نسير. فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو من كل أب، من كل معلم، من كل قائد، من كل مربي أن يتأمل هذا الموقف. قال صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له يا رسول الله أكمل طريقك وأنت راكب ونحن نسير، التفت إليهما وقال ما أنتما بأقوى مني، أنا لست ضعيفا ولست بأغنى عن الأجر منكما، الذي تريدانه أنا أريده، أنا أيضا أريد الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا نقوله لكل من جعل للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة فوق منزلته التي جعلها الله جل وعلا. نبينا صلى الله عليه وسلم منزلته النبوة ويتجب طاعته، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الله مستقلة، طاعة النبي مستقلة. لكن حينما تأتي العبادة فلا يجوز لأحد أن يصرف العبادة لغير الله حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا في القرآن فرق بين حقه وحق رسوله، فقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله ورسوله، فالطاعة لله والطاعة لرسوله. قال ويخشى الله ويتقه، الخشية والتقوى عبادة لا يجوز أن نصرفها لغير الله سبحانه وتعالى. فتأمل هذا الموقف العظيم، لستما بأقوى مني ولا أنا بأغنى عن الأجر منكما. إن الذي يعيش هذا الواقع كما عاشه النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يتلمس حالات الناس، يستطيع أن يعيش همومهم ويصدر آراءه وأقواله بناء على هذه الحياة التي يعيشها مع الناس. أما من يعيش في برج عاجي وينظر إلى الآخرين من علو فقد لا يشعر بآلامهم وأحزانهم، وهذا ما ميز النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أناس يجوعون في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع، هناك أناس كانوا يعطشون في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك. فهكذا كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، يعيش حياة الناس فيشعر بآلامهم ويشعر بأحزانهم ويشعر بمشاعرهم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فما أجمل هذا الموقف العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم، ما أنتما بأقوى مني ولست ما أنتما بأقوى مني وأيضا يريد الأجر من ربه سبحانه وتعالى. هكذا يجب أن يكون القائد، وهكذا يجب أن يكون المربي، وهكذا يجب أن يكون المعلم، يريد أن يعمل ويبذل ويجد ويجتهد، ليس دوره فقط التخطيط أن يخطط وغيره يعملون، هو يخطط وغيره يعمل وهو يعمل معهم كما فعل نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن كان هذا من المواقف العظيمة التي عاشها النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه مع صحابته الكرام. الموقف الآخر، نحن الآن نقارن بين المواقف التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته وبين موقف المشركين حينما خرجوا بطرا ورئاء الناس. الموقف الآخر موقف للصحابي الجليل سعد بن خيثمة رضي الله عنه وأرضاه. سعد بن خيثمة حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالخروج إلى غزوة إلى عير أبي سفيان، جعل سعد بن أبي خيثمة مع أبيه وكان على الإسلام جعلوا قرعة. أبوه خيثمة ليس له إلا ابن ذكر واحد وبقية أبنائه إناث، فلا يمكن أن يخرج جميعا، فلا بد أن يبقى أحدهما مع النساء. فاقترعوا وضعوا قرعة، قالوا من تخرج له القرعة يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يبقى مع النساء. فجعلوا القرعة، فهنا خرجت القرعة لصالح سعد بن خيثم ابن أبي خيثمة أو سعد بن خيثمة رضي الله عنه. هنا والده أراد أن يخاطب فيه بأسلوب الأبوة وبر الوالدين، فقال: يا بني لعلك أن تعطيني مكانك، أريدك، الحق لك الآن لكن أريدك أن تتنازل. هم على ماذا الآن يقترعون وعلى ماذا يتفاوضون؟ هل سيذهبون إلى رحلة أو نزهة، أو سيجد أحدهم مالا أو جاها؟ هم سيذهبون إلى معركة قد يموت أحدهم فيها. فقال سعد بن خيثمة رضي الله عنه: والله يا أبتا ما كنت لأوثرا بنصيبي هذا، أنا لا أستطيع، أنت والدي ولك الحق ولك الكرامة، لكن هذا حقي. فخرج سعد بن خيثمة رضي الله عنه واستشهد في غزوة بدر، ولأن والده كان يحدث نفسه بالغزو وبالقتال وبالمعركة وأن تذهب روحه في سبيل الله، استشهد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد. وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على مثل هذه المواقف العظيمة التي تدل على إيمانهم وتدل على محبتهم لله ومحبتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكل هذه المواقف أيها الإخوة لم تكن لتتأتى لولا تلك الأوقات أو 13 سنة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يعزز فيهم قيمة الإيمان وقيمة البذل وقيمة التضحية وقيمة المحبة وجميع أعمال القلوب التي غرسها نبينا صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه. هنا يتبدى لنا معلم من معالم لماذا لم يأذن الله جل وعلا بالقتال في أول الإسلام. هنا يأتي لماذا لم يأذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بالجهاد. هنا يظهر لنا خباب بن الأرت وهو يقول: يا رسول الله ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا، والنبي يحثهم على الصبر وعلى بناء أنفسهم قبل أن يبنوا الآخرين. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم. هذا من المواقف العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يغرسها في قلوب أصحابه، وهذه من ثمار الإيمان للصحابة رضوان الله عليهم. الموقف الثالث من المواقف التي حدثت في غزوة بدر موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أحد المشركين. تعلمون في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة أحد المشركين، اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذه أبو بكر بالأجرة ليدلهم على طريق لا يراهم الناس من خلاله. هنا يأتي أحد المشركين، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يتوجه إلى غزوة إلى بدر، لم يكن إلى الآن يتهيأ للقتال، فأتى رجل من المشركين لما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد جئت لأتبعك وأصيب معك، يعني يقول أريد أن أكون معك في هذه المعركة وأريد أن أنال من الغنائم. بعض الصحابة فرحوا به لأنه كان رجلا قويا شجاعا مهيبا بطلا، ففرحوا به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل آمنت بالله وبرسوله؟ قال: لا. قال: إذن فارجع فإني لا أستعين بمشرك. عاد الرجل وسار النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة، فأتى إليه مرة أخرى وقال: يا محمد إني جئت لأتبعك ولأصيب معك. فقال: هل آمنت بالله وبرسوله؟ قال: لا. قال: إذن فارجع فإني لا أستعين بمشرك. عاد مرة ثالثة قال: يا محمد إني جئت لأتبعك وأصيب معك. قال: أتؤمن بالله وبرسوله؟ قال: نعم، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وسار مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في المعركة. لماذا في المرة الأولى استعان النبي صلى الله عليه وسلم بمشرك، وفي هذه المرة ليقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أستعين بمشرك؟ قد يقال إن من الأسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم في معركة وهو لا يأمن أن يكون هذا الكافر أن يكون عدوا له وأن يغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي أن القائد وأن ولي الأمر وأن العلماء هم الذين يحددون هل هذا الأمر فيه صالح للإسلام والمسلمين أم لا، وبناء عليه يتم هذا الأمر. وهكذا نجمع بين الأحاديث التي فيها استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بالمشركين، وهنا أيضا عدم استعانته صلى الله عليه وسلم بذلك. هذه المواقف العظيمة التي سطرها الصحابة الكرام رضوان الله عليهم تؤكد لنا معنى آخر، وهو أمر أكدنا عليه في هذا اللقاء وفي اللقاءات السابقة ولا زلنا نؤكد عليه. حتى يكون للإيمان أثر، وحتى يكون للإسلام أثر في قلوب أتباعه، لا بد أن يبنوا أنفسهم، وهذا البناء يتأتى من القلب. موقف سعد رضي الله عنه ووالده، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته الكرام حينما تنازلوا عن حقهم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد لنا معنى في غاية الأهمية، وهو أننا إذا أردنا أن نصلح الناس فإن الصلاح يبدأ من داخل القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا كان القلب ينبض بالإيمان وينبض بالمحبة وينبض بالطاعة لله وينبض بالطاعة لرسوله وينبض بالبذل والتضحية لأجل هذا الدين، فلا بد أن يكون أثره حميدا. يقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، فتكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فابنوا أنفسكم، ولتبدأ وليبدأ بناء أنفسكم من قلوبكم، فهيئوا هذه القلوب لطاعة الله. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.